فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقدم بيان ما يكفن به الرجل، والآن بيان ما تكفن به المرأة. تكفن بخمسة أثواب، الرجل يكفن بثلاثة أثواب كما سبق، يعني ثلاث لفائف، وأما المرأة تكفن في خمسة أثواب لأنها تحتاج إلى ستر أكثر، فكفن هذه الخمسة إزار وخمار على رأسها ودرع، يعني ثوب مخيط، قميص على بدنها، ثم لفافتين، هذه خمسة أثواب، يعني خمس قطع من القماش. نعم.
وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين.
المقنعة هي الخمار، يعني نعم.
وحق الناس بغسله والصلاة عليه.
تغسيل الميت انتهى من التكفين، انتقل إلى تغسيل الميت، ذلك قبل التكفين، يغسل بعد الوفاة كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التغسيل ليس لإزالة حدث، وإنما هو تعبدي، يعني لا نعرف علته ولا نعرف الحكمة فيه، ولكننا نعمل به لوروده في الأدلة، لوروده في الأدلة. تغسيل الميت واجب. نعم.
وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. ثم
من الذي يتولى تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه؟ تولاه وصيه، إذا كان أوصى شخصا معينا أن يقوم بهذه الأمور فإنه يقدم، لأن الصحابة أوصوا من يتولى هذه الأمور، وهذا حق للميت، فإذا أوصى به شخصا معينا فهو أولى من غيره. نعم.
ثم الأب،
ثم بعد، إذا لم يكن له وصي، أولى الناس بقيام بهذه الأمور أبوه، لأنه أقرب الناس إليه. نعم.
ثم الجد،
ثم من بعد الأب الجد للأب، جده لأبيه، لأنه أب في الحقيقة، لكن يقدم الأب المباشر ثم من بعده الأب الأعلى. نعم.
ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات.
بعد الجد من قبل الأب الأقرب، فالأقرب من العصبات، أقربهم ابنه، ما بعد الأب إلا الابن، ابنه. نعم.
وفي غسل المرأة الأم،
ثم من بعد الابن أقرب العصبات أخوه، ثم عمه، ثم ابن عمه، وهكذا. نعم.
وفي غسل المرأة الأم ثم الجد.
أما تغسيل المرأة الرجل يتولى تغسيله الرجال، والمرأة يتولى تغسيلها النساء، لا يتولى الرجال إلا ما استثني مما بين الزوجين كما يأتي، لأن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم غسلهن النساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي غسل المرأة الأم،
أمها تغسل المرأة أمها. نعم.
ثم الجدة،
ثم جدتها مثل مثل الذكر. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب،
ثم بعد الجد الجدة الأقرب فالأقرب من نسائها، بنتها، أختها، عمتها، إلى آخره. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
هذا في الصلاة على الميت، قدم الأمير لولايته إذا حضر، أو نائب الأمير. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، والصلاة عليه.
الآن صاروا يجعلون اللي يصلي على الميت إمام المسجد، لأن له ولاية، إمام المسجد له ولاية في موضعه، فيصلي على الميت في مسجده. وفيه ظاهرة الآن، بعض الشباب وبعض المحبين للخير يعني عندهم نهم في الصلاة على الجنائز، يطلع من مسجد إلى مسجد، يتتبع المساجد ليصلي على الجنائز، وقد يصلي عليها قبل، حتى بعضهم يمكن يصلي عليها قبل أن تغسل، أو يصلي عليها وهي على المغسل، يصلي عليها قبل الإمام، إمام المسجد، تعدى على إمام المسجد، كله من الحرص يروح للمسجد آخر، هذا مخالف للسنة، ولم يكن هذا من عمل السلف. إذا حضرت الجنازة صل عليها خلف الإمام المسجد، هو الأولى، ينتظر إمام المسجد، ينتظر، هي بنهابها المسألة، تنهبها منه، صل عليها مع إمام المسجد ومع المسلمين، ثم شيعها إلى المقبرة واحضر دفنها، هذا أحسن من أنك تتبع المساجد. من حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر، مثل الجبل العظيم من الأجر، ومن حضر صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان، كل قراط مثل الجبل العظيم من الأجر. ثم أيضا إذا دفنت وسوي عليها تراب يوق، يقفون على القبر ويستغفرون للميت ويدعون له ويسألون له التثبيت. فإذا حضر هذه الأمور، صلى ثم شيع الجنازة ثم حضر دفنها ثم وقف عليها ودعا، هذه أجور عظيمة. أما أنه يروح للمساجد وتتبع المساجد فهذا لا أصل له، وهذا فيه عجلة، وفيه إخلال بالأحكام الشرعية، وفيه اعتداء على أئمة المساجد إلى غير ذلك، ينبغي التنبه لهذا. وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا السلطان له حق يقدم. نعم.
والصلاة عليه يكبر ثم
إلا أن الأمير،
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده،
على يقدم على الأب، يعني يقدم على أب الميت، ومن بعده من عصبات الأمير يقدم. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
هذا لأجل سلطانه، إذن إمام المسجد له سلطان على إمامة في المسجد، فلا يعتدى عليه في سلطانه. نعم.
والصلاة عليه يكبر ثم
من أحكام الميت الصلاة عليه، الصلاة عليه، والصلاة عليه شفاعة، شفاعة له عند الله. المسلمون يشفعون لأخيهم بالدعاء، والشفاعة معناها الدعاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة، هذه شفاعة. وكلما كثر المصلون فإن الفضل أكثر بذلك، ويعود هذا للميت، كلما كثر المصلون عليه فهو أحسن له. نعم.
والصلاة عليه يكبر،
كيفية الصلاة عليه أنه يكبر تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، ولا يستفتح بعدها، يقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ويستعيذ من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الثانية، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويكبر تكبيرة الثالثة، ويدعو بعدها للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، وبعدها يسلم. فالتكبيرات ركن، قراءة الفاتحة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، الدعاء للميت ركن، هذه أركان. أما رفع اليدين هذا السنة، هذا من السنن. نعم.
يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم
بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة مباشرة بعد الاستعاذة، بعد التكبير والاستعاذة. نعم.
ثم يكبر ويصلي،
يقرأها سرا، لأن الصحابة يقرأونها سرا، وقرأ ابن عباس فاتحة جهرا من أجل أن يعلم الناس أن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت أنها مشروعة. نعم.
ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الصلاة الإبراهيمية. نعم.
ثم يكبر ويقول،
هذه يكبر الثالثة. نعم. ويدعو للميت،
ثم
يدعو بما ورد، يدعو للميت بما ورد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. هذا الذي ورد. نعم.
ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. نعم. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. نعم. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير.
نعم.
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد.
اغسله بالماء والثلج والبرد. أما يكفي الماء؟ لا، والثلج والبرد هذا أبلغ في التطهير، تتعاقب عليه المطهرات، هذا أبلغ في التطهير. نعم.
ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نعم.
وأبدله دارا خيرا من داره.
نعم.
وجوارا خيرا من جواره. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه.
نعم.
ثم
سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء للميت، فتمنى أن يكون هو الميت، تمنى هذا الرجل أن يكون هو الميت لينال هذه الدعوات من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يكبر،
ثم يكبر التكبيرة الرابعة. نعم.
ويسلم تسليمة واحدة
بعدها يسلم، لأنها صلاة، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
نعم، تكفي تسليمة واحدة عن يمينه. نعم، هكذا السنة. نعم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة،
هذا السنة، رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة. نعم.
والواجب من ذلك التكبيرات،
الواجب يعني الذي لا بد منه الأركان. نعم، التكبيرات هذه واحد،
والقراءة،
قراءة الفاتحة الاثنين،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الثالث، الركن الثالث،
وأدنى دعاء للميت،
والدعاء للميت هذا الرابع،
والسلام
هذا الخامس، خمسة أركان لا تصح إلا بها. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر،
من فاتته الصلاة عليه قبل الدفن، قبل أن يدفن يصلي عليه، ولو في المقبرة يصلون عليه، وأما إذا دفن يصلى عليه على القبر، صلى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنها وهو غائب، لما قدم صلى على قبرها، ولما دفنت امرأة بالليل ولم يعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى على قبرها. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر،
يعني إلى مدة شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل، وهذا أكثر ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية،
إذا كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، يعني صلاة الغائب، صلاة الغائب محل خلاف بين العلماء، هل يصلى على كل غائب أو يصلى على من له شأن في الإسلام أو لا يصلى على الغائب؟ ثلاثة أقوال. الراجح والله أعلم أنه صلى عليه إذا كان له شأن في الإسلام كالعلماء وولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين له شأن في الإسلام. أما العادي هذا تكفي الصلاة عليه في بلده، تكفي الصلاة عليه في بلده، ولا بد يصلى عليه، لكن يكفي الصلاة عليه في بلده. أما الذي له شأن في الإسلام فهذا زيادة في فضيلته ونفعه. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما علم بوفاة النجاشي وهو في المدينة والنجاشي في الحبشة، فأخبر أصحابه، نعى النجاشي يعني أخبره بوفاته، خرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية.
أما أنه يصلى صلاة الغائب على الميت في البلد هذا لا، ما له دليل ولا أصل. إن بعض الناس يصلي عليه في البلد، يا أخي اذهب إلى قبره وصلى على قبره، أو صلي عليه صلاة الغائب وانت في بيتك ولا في المسجد، اذهب وصل على قبره. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف
عليه، تقدم وجوب تغسيل الميت إذا تعذر تغسيله، إما لعدم الماء وإما لأن الماء يؤثر عليه كأن يكون يتقطع مع الماء ما يتحمل، فهذا ييمم بالتراب، يؤمن بالتراب لأن التراب يقوم مقام الماء عند فقده أو عند العجز عن استعماله، أو عند العجز عن استعماله، فييمم بالتراب لأن يضرب على يديه بالتراب ثم يمسح بهما وجه الميت ثم يمسح كفيه. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق،
مجدور أن يصيب مرض الجدري يتمزق جلده، والمحترق أن يصيب حريق أيضا إذا جاء الماء يتمزق جلده. نعم.
أو لكون المرأة بين رجال،
أو إذا ماتت المرأة بين رجال، أو الرجل مات بين نساء، إنه لا يمكن تغسيله، لا الرجال يغسلون المرأة ولا النساء يغسلن الرجل، إذن ييمم بالتراب، ييمم بالتراب. نعم.
أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم.
نعم.
إلا
لأنه تعذر تغسيله. نعم.
إلا أن لكل واحد من الزوجين،
استثنى من هذا الزوجان، كل منهما يغسل الآخر، الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، فقد غسل علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق زوجها. نعم.
إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه.
نعم.
وكذلك أم الولد مع سيدها،
وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد من هي؟ هي الأمة التي تسرى بها سيدها ثم ولدت منه، ولدت منه فإنها تعتق بموته، إذا مات عتقت، إذا مات عتقت، فهي مثل المدبر الذي علق عتقه على الموت، فسيدها يغسلها لأنه مثل الزوج، بل هو أقوى من الزوج. نعم.
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل،
الشهيد إذا مات، من هو الشهيد؟ هو الذي قتل في سبيل الله في المعركة، قتل في المعركة فهذا لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فكفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها ولم يغسلهم لأجل أن تبقى عليهم دماؤهم، لأن الدماء الشهداء أثر عبادة والله يحب أثر العبادة، فلا تغسل دماؤهم لأن فيها فضيلة لهم تبقى عليهم. هذا هو الحكمة والله أعلم في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، وأمر أن يكفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها ولا تجلب لهم أكفان جديدة غيرها. هذا إذا قتل في المعركة، مات في المعركة. أما لو جرح ثم نقل من المعركة ومات بعد ذلك فإنه يعامل معاملة الجنائز ولا يأخذ أحكام الشهداء. نعم.
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم،
يعني إذا كان عليه حديد يعني من السلاح أو جلود لبسها تنحى عنه ويترك عليه ثيابه العادية. نعم.
وينحى عنه الحديد،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في شهداء أحد. نعم.
وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه.
يزمل يعني يغطى بثيابه. نعم.
وإن كفن في غيرها فلا بأس،
هذا الأفضل، ولو كفن في غيرها فلا بأس، لكن الأفضل أن يبقى في ثيابه التي قتل فيها. نعم.
والمحرم يغسل بماء وسدر.
المحرم منهي عن التطيب حالة إحرامه، محظورات الإحرام، فإذا مات المحرم إنه لا يطيب مثل سائر الأموات، لكن يغسل بالماء والسدر. السدر نوع معروف من النبات فيه تنظيف، ينظف البدن وهو بارد على البدن، فهو من أحسن المنظفات، فيغسل بماء وسدر ولا يمس الطيب، لأن رجلا كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفات فسقط عن راحلته ووقصته فمات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه يعني في ثياب الإحرام، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى محرما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صفة المحرم التي مات عليها تشريفا له بذلك. نعم.
والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا،
ولا يلبس مخيطا
ولا يقرب طيبا. نعم. ولا يغطى رأسه ولا رجله،
ولا رجليه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني ثياب الإحرام، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره.
محرم المحرم ما يحرم عليه أنه يأخذ شيء من شعره أو من أظفاره ما دام محرما. نعم.
ويستحب دفن الميت في لحد.
طيب، دفن الميت في القبر يكون في لحد، واللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر مما يلي القبلة، في جانب القبر مما يلي القبلة. هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن أصحابه في اللحود، فيوضع في اللحد موجها إلى القبلة، ثم يسد اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب. وهذا نوع. النوع الثاني الشق، كانوا يستعملون الشق، وهو أنه يحفرون القبر ثم يشقون في وسطه، في قاعته وقراره، يشقون شقا على قدر الميت، ثم يضعونه في هذا الشق، ثم يسدونه عليه ويدفنونه. هذا جائز، لكن اللحد أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أفضل. نعم.
ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه.
يجوز يدفن في شق، ولكن دفنه يجوز دفنه في الشق، ولكن دفنه في اللحد أفضل. نعم.
ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول.
يعني يعرض اللبن على اللحد حتى يسده، ويجعل من خلاله الطين من لأجل ما ينهال عليه شيء من التراب. نعم.
كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحد، ووضع اللبن على فم اللحد، ثم أهيل عليه التراب. نعم.
ولا يدخل القبر آجرا.
يكره أن يتبع الميت شيء مسته النار. يكره أن يتبع الميت أو يدخل معه في قبره شيء مسته النار، كالآجر والفخار أو الجص أو غير ذلك. نعم.
ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
نعم.
ويستحب تعزية أهل الميت.
يستحب بعد دفن الميت تعزية، أن يقول: أحسن الله عزاءكم، وجبر الله مصيبتكم، وغفر لميتكم. هذه هي التعزية، سنة، لأن فيها دعاء للميت ودعاء للأحياء، وتطيبا لخواطرهم، تسلية لهم. هذه هي التعزية. ليست التعزية أن يقام تأبين وحفلات ويستاجر مقرئين وينصب خيام كما يفعله المبتدعة، وتذبح ذبائح وولائم، هذا كله من المبالغة وإثقال الناس بما يشق عليهم، ولا تعطل الأعمال من أجل التعزية، ويجلس في البيت 3 أيام ويعلن عن مكان العزاء، هذا كله ما له أصل، كله ما له أصل. تدعو له بالتعزية سواء لقيته أو بالهاتف أو تكتب له برسالة أو ما أشبه ذلك، ولا تكاليف ولا شيء، ولا تعطيل أعمال، ما يحتاج إلى هذا. لكن السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر رضي الله عنه في غزوة موتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم من المصيبة. فصنعت الطعام لهم بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بالمصيبة عن أن يطبخوا لأنفسهم. هذا من التعاون ومن التعزية لهم. أما هذه الولائم وهذه الأغنام التي تذبح ويوما عند فلان ويوما عند فلان، هذه كلها مبتدعة وكلها أغلال وآثار على الناس ولا أصل لها، ولا تعطل الأعمال. ما يجوز تعطيل الأعمال لأجل موت الميت، ولا لبس السواد، ولا تنكيس الأعلام مثل ما يفعل الجهال. فهذا من أمور الجاهلية ومن الجزع، فلا يعمل هذه الأشياء وهذه الإجراءات. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. كان الصحابة يعدون هذا من النياحة، الاجتماع، الاجتماع اللي يفتح البيبان وتفرش الطرق ويحط مباشرين للناس، خدم وناس يباشرون، أو أهل البيت كلهم يشتغلون ويركضون يقدمون ويستقبلون. كل هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، خلاف السنة. نعم.
ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير
يستحب، ليست واجبة التعزية، ليست واجبة. نعم.
والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا
نياحة. يحرم النياحة على الميت، يحرم النياحة على الميت، وهي تعداد محاسن الميت ومدح الميت، والمشروع الدعاء للميت. أما مدحه وتعداد محاسنه وما أشبه ذلك، هذا من النياحة، لا يجوز. إنما الدعاء له أو يخبر الناس بموته لأجل يدعون له لا بأس، يدعون له لا بأس. فهذه الإجراءات التي تتخذ للعزاء، أما النياحة فهي من أمور الجاهلية، النياحة على الميت. وفي الحديث إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهذا فيه ضرر على الميت. وأشد من هذا لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذا من الكبائر ومن أمور الجاهلية. أما البكاء، مجرد البكاء، فهذا جائز، وهذا ليس باستطاعة الإنسان أنه يمنع، وهو ليس من الجزع، إنما هو من الرحمة للميت. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، فالبكاء لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على قول اللسان أو فعل اليد بالخمش وشق الجيوب، أو اللسان بالنياحة والجزع وظهراه وكذا وكذا. فهذه هي النياحة المحرمة. نعم.
والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
نعم.
ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
بقي تعاد وش الميت ينسى وخلاص يدفن، يدعى له ويزار قبره ويدعى له ويسلم عليه، ما تنقطع الصلة معه، بل يزار زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ ولأجل الدعاء السلام على الميت والدعاء له، هذا سنة، هذا من السنة. نعم.
ولا بأس بزيارة القبور للرجال. ويقول إذا
للرجال خاصة، أما النساء فلا تزور القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الزوارات أو الزائرات كما في رواية، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وقرنه مع من يبنون عليها المساجد ويسرجونها بالأنوار، فهذا لا يجوز للنساء. أن المرأة تدعو للميت وهي في بيتها، تدعو له وهي في بيتها، ولا حاجة أنها تذهب إلى قبره، لأنها رقيقة، فإذا رأت قبر قريبها قد تجزع وتنوح، تجزع وتنوح عليه. وكذلك قد يطمع بها الفساق إذا ذهبت إلى المقبرة وحدها، يطمع بها الفساق، يحصل مفاسد. نعم.
ويقول إذا مر بها أو زارها،
هذا يعني ثانية عند المرور بالقبور، لو ما زارها، لو ما ذهب إليها يزورها، إذا مر بها مع الطريق يدعو للأموات، يسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا فيه نفع للأموات. نعم.
ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين.
نعم.
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
نعم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم.
وأي قربة فعلها
هل عمل الحي ينفع الميت؟ هل عمل الحي من الطاعات ينفع الميت إذا جعله له؟ هناك أشياء ورد بها الدليل فيختص بها، وإلا الأصل أن عمل الإنسان له، قال الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن يخص ذلك بالدعاء للميت، ويخص بالصدقة عن الميت، ويخص هذا بالحج والعمرة عن الميت، هذه وردت بها الأدلة تنفع الميت بإذن الله ويصل ثوابها إليه. وأما ما عدا هذه الأمور التي ورد الدليل بها فلا يجوز إهداؤها للميت، لأنها خاصة بمن عملها. وأيضا لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل، فلا يقرأ القرآن للميت، ولا يقرأ القرآن عند القبر أو في المقابر، هذا كله بدعة ما ورد به دليل. نعم.
وأي قربة فعلها،
هذا فيه ملاحظة، أي قربة ما هو صحيح، ما هو بأي قربة، أي قربة ورد الدليل بإهدائها للميت فلا بأس، أما بدون دليل لا. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك،
إيه ما ورد به الدليل خاصة. نعم.
كتاب الزكاة
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جمع الجنائز، جنائز البلد في مسجد واحد، هل هو من فعل السلف وطريقتهم؟
لا، هذا لما أن الناس صار عندهم كسل ولا يتولون جنازتهم ولا يغسلونها، صاروا يروحون بها للمغاسل، والمغاسل مخصصة في بعض المساجد، فهذا من باب الكسل. وإلا لو أن كل ميت يغسل في بيته وعند أهله لكان هذا، ويصلى عليه في المسجد القريب لكان هذا أحسن، يصلون عليه جيرانه وأهل المسجد الذي كان يصلي فيه، هذا أحسن، أما جمعها الجنائز في مسجد واحد فهذا فيه حرج على الناس، وحصل بسببه إخلال بالأمن وسرقات، وحصل زحام وحصل مضار من هذا الزحام وهذا الاجتماع في مساجد خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، هل هذا الأمر على الأفضلية والاستحباب أم هو
الجواز؟ على الجواز، يجوز، ما هم مستحب، لكن يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى على أكثر من جنازة صلاة واحدة فهل يؤجر عن كل واحدة بقيراط؟
الله أعلم، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقدم إمام المسجد أم يقدم الوصي بالنسبة لصلاة الجنازة؟
لا، يقدم الوصي، يقدم الوصي الذي أوصى به الميت أنه يصلي عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التسليمة بعد التكبيرة الرابعة هل هي ركن من أركان الصلاة؟
نعم، إيه نعم، لأنها صلاة، الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا بد من التسليم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص لا يحسن الدعاء الوارد للميت فهل له أن يقتصر على الاستغفار له؟
نعم، يقتصر بما يعرف، ولا أحد ما يعرف الاستغفار للميت ويعرف طلب الرحمة له، كل يعرف هذا، يسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار مثل ما يدعو لنفسه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة هل هناك دعاء كقوله: اللهم لا تحرمنا أجرهم؟
لا، ما ورد أنه بعد الرابعة إلا السلام، ما ورد إلا السلام بعد الرابعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقرأ بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة سورة أخرى؟
لا، ما ورد هذا، ما ورد إلا قراءة الفاتحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية،
يسكت إذا أنهى القراءة؟ يسكت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك دليل على رفع اليد مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
نعم، هذا من عمل الصحابة ومن عمل السلف الصالح، وهو من آداب التكبير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ورد رفع اليدين في الصلاة الفريضة والنافلة، وهذه صلاة مثلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حضر أو فاتته التكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة
ما يدركه مع الإمام فهو أول صلاته، فيكمل بعد سلام الإمام، يكمل ما نقص ثم يسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام في صلاة الجنازة جهر بالفاتحة فهل يشرع له ذلك كفعل بعض الصحابة لأجل التعليم؟
إذا كان اللي خلفه ما يدرون أن تقرأ الفاتحة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يصلي الفريضة في مسجد يبكر في إقامة الصلاة ثم يذهب بعد ذلك إلى الجامع الذي تقام فيه صلاة الجنازة.
لا لا، هذا يفوت على المأمومين صلاة الفريضة، يستعجل ويقيم الصلاة، يفوت على الحاضرين اللي يأتون وهذا ألزم عليه من أنه يذهب إلى الجنازة. نعم، ما في تكلف يا أخوان، ما في تكلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يوصي أن يصلى عليه بعد موته، يصلى عليه في مكة أو في المدينة أو يدفن في مقابرهما، يقول ما حكم هذه الوصية وهل تجب تنفيذها؟
الوصية هذه ما تلزم، لكن إذا سهل تنفيذها فلا بأس، يباح هذا إذا سهل، لكن ما تلزم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تأخير صلاة الجنازة لمدة يوم أو يومين حتى يشهد الصلاة عليه أقاربه وعدد كبير؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، يسرع بها إلى قبرها ولا تحبس. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يبادر بالجنازة والباقين اللي ما أحضروا يكفي أنهم يدعون له في أي مكان يستغفرون له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حد لزيارة القبور، أي فيما بين الزيارتين؟
ليس هناك حد، لكن ما يتردد عليها دائما. نعم.
ثم يقول حفظك الله، وهل يشرع زيارتها في الأعياد بعد صلاة العيد؟
لا، ما تحدد في يوم الجمعة ولا في الأعياد، متى ما تيسر له يزورها في أي يوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من مات في المعركة لكن سبب موته هو غير العدو،
هو
غير العدو، لم يقتله العدو، فهل يكون له حكم الشهيد؟
لا، الشهيد هو اللي قتل في المعركة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا عندهم أمور وبدع يفعلونها للميت، ومنها إنهم يجتمعون ويختمون القرآن على نية الأجر له، يقول ما نصيح؟
لا أصل لهذا، ولو أنهم دعوا له واستغفروا له أو تصدقوا عنه كان هذا أنفع للميت، وهو الذي ورد به الدليل. أما قراءة القرآن للميت ما ورد بها دليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من تعذر
يستأجرون المقرئين يدفعون لهم مبالغ، ولو أن الدراهم اللي يدفعوها للمقرئين أو للحفل هذا تصدقوا بها عن الميت لكان هذا هو الذي ينفع الميت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من تعذر تغسيله أنه ييمم، يقول هل يضرب على التراب بيد المغسل أو بيد الميت؟
لا، الميت لا، الضرب على التراب يحتاج إلى نية، الميت ما له نية، الحي هو اللي يضرب بيده على التراب ويمسح وجه الميت وكفيه. نعم، نيابة عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رأيت شخصا يصلي الجنازة ولم يرفع يديه مع التكبير، فهل ينبه على ذلك أو يترك؟
تقول له الأفضل ترفع يديك، تقول له الأفضل برفق، ولا يعني تشدد عليها وتنكر عليه، تقول له ترى يا أخي الأفضل رفع اليدين، وعليه عمل السلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يموت عندنا بعض الأشخاص ونحن نعلم أنهم لا يصلون، يقول فهل نعلم الإمام بذلك لئلا يصلي عليهم إذا ماتوا؟
لا، أنت لا تصلي عليه ولا تقول للناس لا تصلون عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على غير النجاشي؟
لا، ما ورد، ما ورد. ولذلك قالوا ما تشرع، قالوا لأن النجاشي رحمه الله مات في بلد ما عنده أحد يصلي عليه، فهو له خاصية في هذا، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي رحمه الله في هذا العام قبل رمضان، فهل يجوز أن نضحي له أم يجب أن تتم له سنة من حين وفاته؟
لا، ضحي له، ضحي له وتبادل، لأن هذه شعيرة وفيها أجر عظيم، صدقة، ضحي له. نعم. ولا فيه تحديد الموت ما يضحى له إلا عقب سنة، لا، ما له أصل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فتح أهل الميت بابهم لأجل العزاء دون أي منكرات تحدث، هل هو جائز؟
ما ورد هذا أنهم يجلسون في البيت، ما ورد أنهم يجلسون بالبيت ويتركون الأعمال، يروحون لأعمالهم ويعزون في أي مكان، في الدكان، في المتجر، في الشارع، في المسجد. نعم، ما حاجة إلى تخصيص مكان للعزاء ويعلن عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد عندنا في المحافظة إمام يؤخر صلاة الجنازة دائما حتى تصلي المساجد الأخرى ليتمكنوا من اللحاق بها والصلاة عليها، يقول: هل هذا مشروع؟
هذا لأجل مصلحة الميت، إذا كان التأخير لأجل مصلحة الميت فلا بأس. نعم، تأخيراً لا يضر الجنازة. نعم.
فضيلة
اليسير، التأخير اليسير ما يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من مات ببلاد الكفار ودفن إلى جهة غير القبلة، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجب حفر القبر وتحويله إلى القبلة مع أن هذا يكلفنا الشيء الكثير؟
لا، ما هو بلازم، أدم دفن الحمد لله، ما هو بلازم نبشه وتوجيهه إلى القبلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التعازي التي تكون في الصحف اليومية تستمر ليومين أو لثلاثة أيام، هل هي من المنهي عنه؟
الدعاء لا بأس، ما هو من المنهي عنه، الدعاء له ما هو من المنهي عنه، بل هو مطلوب للميت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع إعلان للوفاة في الصحف وإخبار الناس عن الصلاة ووقت العزاء ومكانه؟
وقت العزاء ومكانه لا، أما إخبار الناس بوفاة فلان لأجل الدعاء له والصلاة عليه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات في اليوم الذي مات به، يعني أخبر الناس بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت أو لتقديم العزاء؟
ما ورد هذا، ما ورد أن السلف يسافرون من أجل العزاء، أنت قصدك الدعاء تدعو له في أي مكان، الحمد لله. نعم. والآن بالإمكان العزاء وأنت في مكانك بالجوال، بالتلفون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعانقة عند التعزية هل هي مشروعة؟ يقول: المعانقة في التعزية
من باب تطيب الخواطر لا بأس بذلك. نعم، خصوصا أول ما تلقى أنت جاي من سفر، ولا المعانقة عند القدوم من سفر، وأما غير القدوم من سفر فالمشروع المصافحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض من أئمة المساجد يزيد تكبيرة خامسة ويقول هي مخصصة للدعاء للصغار، فهل هذا مشروع؟
لا، الصغار يدعى لهم بعد الرابعة، يدعى لهم بعد الثالثة. نعم، مع الكبار، إذا كانوا مع الكبار يدعى لهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم دفن الميت ليلا؟
يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المرأة السوداء دفنت في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما درى عنها دفنوها في الليل، وما أنكر عليهم دفنها في الليل، إنما أنكر عليهم أنهم ما آذنوا ولا أخبروه بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: وهل يجوز
وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالليل وأسرج له في القبر؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: وهل يجوز الإضاءة داخل المقبرة لأجل الدفن ليلا؟
لا بأس، إذا احتاجوا للإضاءة لأجل الدفن لا بأس، لأنها مؤقتة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم التعزية بعد الدفن في المقبرة؟
كونه يجعل صاله ويجعل للعزاء، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أما إذا لقيه في المقبرة أو في البيت أو في المسجد أو في المتجر يعزي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز ترقيم القبور ليعرف قبر كل ميت؟
إذا وضع عليها علامة غير الكتابة لا بأس، وكان يضع عليها حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون، يضع عليه حجر من أجل أن يعرفه ويزوره، لا بأس بذلك. إنما الكتابة سواء حروف أو أرقام هذا لا يجوز، نهى عن الكتابة على القبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: عندنا في بلادنا في أرياف،
يعني القراءة الكتابة التي تقرأ، الكتابة التي تقرأ لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: عندنا في بلادنا في أرياف صعيد مصر،
عندنا
في بلادنا في الأرياف في صعيد مصر،
نعم،
يقول: الأموات لا يدفنون لا في شق ولا في لحد، بل يحفر له في الأرض بمقدار شبرين، ثم يوضع فيه الميت ويهال عليه التراب، وذلك بسبب المياه الجوفية، لأن الأرض في مصر معظمها كذلك. هل يجوز هذا؟
يا أخي، يبنى مثلا بنية ويوضع فيها الميت ويغلق عليه، إذا صارت الأرض فيها ماء يبنى فوق الأرض بنية، سواء لواحد أو لأكثر من واحد، ويضعون فيها وتغلق عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا توفي أحد الأقارب فأهل الميت يطبخون الطعام ويذبحون بقرة للمعزين،
هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وإذا طلبوا مني مبلغا من المال لأجل المشاركة فهل يلزمني ذلك؟
لا، قل لهم هذا ما يجوز، العكس، أنه يصنع لأهل الميت الطعام، أما أنهم هم يصنعون الطعام للناس لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما يجري في بعض بلادنا هنا من أنه إذا مات الميت أقيم له العزاء لمدة 3 أيام، يقول: إذا مات أحد الأقارب ولم أحضر للعزاء فإنه يثرب علي،
يقول
يثرب علي وينكر علي، يقول: فماذا أصنع؟
بين لهم، بين لهم السنة، وبين لهم أن هذا مال حصل، فإن قنعوا الحمد لله، وإذا لم يقنعوا لا تحضر، يعني لك عذر في هذا، وقد بينت لهم، وهم يعرفون أنك ما تأخرت إلا لأنهم ما قبلوا، يكون هم الخطأ منهم هم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يشرع أن يفرق بين قبر الرجل وقبر المرأة بأن يجعل على قبر الرجل نصيبتان وعلى قبر المرأة نصيبة واحدة؟
لا، لا لا يفرق بين القبرين، بما يقال هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل، تساوون في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: كيف نجمع بين الحديثين، قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعام، وبين حديث جرير: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لهم من النياحة؟
هذا يصنع غيره، أما اللي ما يجوز أن أهل الميت يصنعون الطعام، أما إذا صنعه غيرهم بقدر حاجتهم هذا سنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أو هل يشرع لي أن أستأذن من إمام المسجد لأجل أن أصلي على الميت القريب لي؟
طيب، لا بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يقوم بعض طلبة العلم بكتابة مقالات وتراجم وذكر محاسن لشيوخهم الذين ماتوا، فهل هذا من الندب المحرم؟
تراجم لا بس، توضع تراجم للعلماء أجل يعني يعرفوا ويدعى لهم، وضع التراجم لا بأس، وليس هو من النياحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم توزيع الكتيبات الدينية في المقبرة أو عند العزاء؟
إذا كان فيها فائدة للحضور، تنبيه على أخطاء، طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الدفن في مقبرة المعلاة، حيث إن الميت يخرج من القبر بعد مدة ثم يدفن في مكان آخر، وهل ورد في الدفن فيها فضيلة؟
لا، هذا فيها هدية للأموات، ولا، وهذا هم يعملون هذا للبركة، يعملون هذا للتبرك، هذا لا يجوز. الحمد لله أجعلوا مقبرة في العدل، ومقبرة في العدل في الأبطح يدفنون فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشعر الميت بزيارة أهله له وهو في قبره؟
نعم، ورد أنه يشعر بذلك وأنه يفرح بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم يقول: وهل صحيح أن من رأى ميتا في المنام على حال حزن أو بكاء أنه عتاب لمن لم يزره؟
لا، قد يكون إن الميت عليه دين ولا عليه شيء يحتاج إلى أن يسدد عنه، والرؤية تختلف، ويسأل عنها في وقتها، يسأل من يحسن التعبير عنها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي ويقول: إذا جاءت المرأة إلى المقبرة وهي محتشمة وهادئة ولا تكثر الزيارة فإنه يجوز لها ذلك، فهل قوله صحيح؟
لكن الرسول يلعنها، أن تفتيها والرسول يلعنها، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز الفتوى إذا خالفت الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يخصص يوما في الأسبوع لأداء صلاة العصر في مسجد يصلى به على الجنائز من أجل الصلاة على الجنازة، ويكون كل أسبوع هكذا، فهل فعله مشروع؟
إذا كان ما يترتب عليه مشقة ولا يترتب عليه ترك لواجب، ما في بأس، يبي الأجر، هو يبي الأجر، الصلاة على الميت فيها أجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن المبالغات والأشياء التكلفات هي اللي غير مشروعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكرت محاسن الميت لكونه قدوة لأجل الاقتداء به، فهل هذا أمر جائز؟
لا بأس به، إذا ما هم من أجل النياحة ومن أجل إظهار الجزع عليه لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تحريم زيارة القبور للنساء هي من مفردات مذهب الحنابلة؟
ما علينا من المذاهب، علينا من الدليل. الرسول لعن زوارات القبور، حتى لو قال بها الحنابلة ما نأخذ بقولهم ويخالف الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة على الأموات في وقت النهي، لأن كثيرا من الناس يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر،
أي نعم، لأن صلاة وقت النهي بعد العصر طويل وتتضرر الجنازة، يصلى عليها بعد العصر وبعد الفجر وقت طويل ما تحبس الجنازة، يصلى عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقوم بدعوة أقاربي إلى أن تكون أضحياتهم في البلاد الفقيرة، فأقوم بجمع الأموال من الأقارب وتوكيل أحد في تلك البلاد الفقيرة لشراء أضاح وذبحها لمسيس الحاجة، فأنكر علي، فهل هذا الإنكار صحيح؟
نعم، الإنكار صحيح، لأن هذا خلاف السنة. السنة أن تذبح الأضاحي في البيوت وبين العوائل في البلد، بين العوائل هذا هو السنة. أما البلاد الأخرى والفقراء تصدق عليهم، يا أخي روح لهم صدقة، هم تروح لهم ضحية. الضحية لها مكان ولها أحكام، ما تروح البلاد الأخرى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يطوف على العربة مع قدرته على المشي ولكن لشدة الزحام يفعل ذلك، فهل يصح طوافه؟
نعم، يصح طوافه، والرسول ركب عليه الصلاة والسلام، ركب في الطواف وهو يقدر على المشي، يدل يجوز الركوب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صعب عليه إيجاد خيمة في منى لأجل المبيت، فهل يلزمه الجلوس في الأرصفة ليالي منى؟
اي نعم، إذا أمكنه أنه يجلس في مكان أو ينام في مكان ولو ما له خيمة يلزمه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصابون الذي يكون له رائحة زكية وطيبة، هل يدخل في محظورات الإحرام؟
نعم، الذي له رائحة شم هذا يدخل في محظورات الإحرام. نعم.
وكذلك حفظك الله، يسأل عن المعجون إذا كان معطرا، هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟
إذا كان له رائحة تشم وتتمدد لا يجوز، أما إذا كان ليس له رائحة إلا بمقدار بس ما يطيب الفم فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي رحمه الله قد توفي منذ سنوات، وكان من وصيته أن يحج عنه كل سنة من ثلثه، وفي كل سنة نواجه صعوبة في توكيل أحد لذلك، لا سيما وفي كل سنة نواجه صعوبة في توكيل أحد لذلك، لا سيما مع التشديد في مسألة تصاريح الحج. سؤاله: هل يجوز أن أصرف هذا المال الموصى به في الحج في أمور أخرى؟
لا، لا تصرف الوصية، أما إذا أمكن يحج عنه ينفذ، إذا ما أمكن ما هو بلازم الحج مع عدم الإمكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: متى يباح الانصراف من مزدلفة؟ هل هو بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر؟ ما الراجح في ذلك؟
هو الحديث أنه بعد غيبوبة القمر، وغيبوبة القمر ليلة العاشر تكون بعد منتصف الليل الغالب يعني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن نسك الإفراد في الزمن المعاصر هو أفضل الأنساك مراعاة لشدة هل يقال بأن نسك الإفراد في هذا الزمن المعاصر هو أفضل الأنساك مراعاة لشدة الزحام؟
هو إيش؟
أفضل الأنساك.
أي
الإفراد. وذلك مراعاة لشدة الزحام؟
لا، التمتع يبقى هو أفضل الإنساك في كل وقت إن تمكنت منه، وإلا لا تحج هذه السنة. نعم. وإذا لم تتمكن إلا من الإفراد فأفرد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط لسجود التلاوة والشكر أن يكون على طهارة؟
لا، ما ورد هذا، تابع لسببه، إذا وجد السبب إنه يسجد الشكر أو للتلاوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أمي مريضة بمرض يسمى الزهايمر، وهو فقدان للذاكرة وفي مراحله المتقدمة، تنسى تارة وتتذكر أخرى، والنسيان أكثر، ولا تستطيع أن تحدد الوقت. يقول: لكنها تعرفنا نحن أبناؤها وبناتها، وقد دخل رمضان ولم تصم، سؤالها: هل عليها كفارة في ذلك؟
لم تصم؟
نعم.
وليه ما ذكرتها أنه دخل رمضان وتصوم؟ ذكروا الناس. نعم. على كل حال تقضي ما أفطرت، ولكن في المستقبل تذكر. نعم.
وكذلك حفظك الله، تسأل فتقول: إن والدها قد توفي، فهل على أمي إحداد؟ فقد أخبرناها أن والدي قد توفي، فتحزن ثم تنسى وتسأل عنه: هل تغدى، هل تعشى؟ تقول: أريد أن أسافر بها إلى الرياض، هي في الكويت، وأريد أن آتي بها عندي في الرياض، هل يجوز لي أن أنقلها في فترة الإحداد؟
إذا كان هذا أحفظ لها وأحسن لها من بقائها في هناك فلا معنى، إذا كان هذا أحسن لها وأضبط لها ولتخدمها أنت فلا بأس، لأن هذا لمصلحتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن قراءة سورة ياسين على المحتضر؟
ورد فيه دليل لكنه لم يصح، الحديث فيه ضعيف، حديث ضعيف ما يصلح للعمل.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.